لنتخيل عالماً يحمل فيه تنسيق للزهور في المكسيك، ومغني راب في وجدة، وأديب نغتيل في بيروت، نفس السلاح السري تماماً، وهو الذاكرة.
تركيبة غريبة ومثيرة للاهتمام بصراحة.
بالضبط. في العادة، يعني نحن نميل دائماً إلى تأطير الفن في خانة الترفيه، أو مجرد استراحة من ضغوطات الحياة.
صحيح، نضعه في صندوق زجاجي جميل داخل متحف هادئ.
أي فعلاً، ونعتبره مجرد مهرب من تعقيدات السياسة والاقتصاد والتاريخ. لكن اليوم، في هذا الغوص التحليلي العميق بين طيات مصادرنا، وتحديداً ما تحمله نشرة 7 أيام، فن وفكر، الصادرة في 14 يوليو 2017، سنرى كيف يتحطم هذا الصندوق الزجاجي تماماً.
أكيد.
سنكتشف كيف أن الفن يمثل أداة حادة لرسم الجغرافيا السياسية ومقاومة النسيان، وحتى بناء الجسور بين قارات تفصل بينها آلاف الكيلومترات.
الفكرة السائدة أن الفن يعيش في العزلة هي فكرة يعني مضللة جدا. ما تظهره هذه المصادر هو أن الإبداع لا يولد في فراغ أبدا،
بل هو استجابة للواقع.
بالضبط، هو استجابة مباشرة للواقع. نحن أمام منظومة متكاملة تخبرنا من نحن وكيف نتواصل مع الآخر، والأهم من ذلك كيف نقرر شكل الأثر الذي سنتركه وراءنا.
طيب، خلينا نبدأ من النقطة الأكثر حيوية والأسرع وصولاً للوجدان، الموسيقى.
خيار ممتاز.
المصادر تضعنا في قلب الاستعدادات للدورة الجديدة من مهرجان الراي للشرق بمدينة وجدة، من 22 إلى 25 يوليو 2026، بساحة الملعب الشرفي.
الدورة التي تحمل اسم الراحل جمال حدادي.
صحيح، تكريماً لمسيرته. لكن ما يستحق التوقف فعلاً هو الشعار: الراي روح الأمس وطاقة اليوم، من المحلية إلى العالمية.
شعار ذكي جداً.
لكن شوف، عندما أنظر إلى قائمة الفنانين أجد تناقضاً غريباً بعض الشيء. لدينا رواد الراي مثل سامي راي والشاب يونس، وأسماء من الأغنية الشعبية كزين الداودية وعبد العزيز الستاتي.
تركيبة كلاسيكية ومألوفة.
إيه، لكن فجأة نجد المختار البركاني الذي يمثل فن الركادة يقف في نفس الحدث مع دراء أغانوف الذي يقدم موسيقى الراب العصية. والسؤال هنا، ألا يؤدي هذا الخلط إلى طمس الهوية الأصلية لموسيقى الراي بدلاً من الحفاظ عليها؟
بصراحة يبدو الأمر كفوضى موسيقية للوهلة الأولى، لكن خلينا نحلل الآلية التي تعمل بها الفنون التراثية لكي تنجو.
كيف يعني تنجو؟
أي موسيقى تكتفي باشترار ماضيها دون التفاعل الحقيقي مع الحاضر محكوم عليها بالموت السريري،
تتحول إلى مجرد قطعة فولكلورية في متحف.
بالضبط، إدراج إيقاعات الراب السريعة والحديثة بجانب الركاضة ذات الإيقاع الثقيل والمرتبط بالأرض ليس طمساً للهوية أبداً، بل هو يعني أشبه بتحديث لبرنامج التشغيل الخاص بهذه الهوية.
فهمت قصدك.
الشباب الذين قد لا يستمعون للراي الكلاسيكي سيأتون من أجل الراب، وهناك سيحدث الاحتكاك المباشر مع الجذور.
هذا يفسر أيضاً وجود فرقة مثل أريباند الوجدية التي تأخذ الراي وتمزيجه مع الغرناطي والجاز والروك والبلوز، ناهيك عن عودة نجم مثل الدوزي لمسقط رأسه والدي جي أمين الراضي الذي يبقي الإيقاع متصلاً بين كل هذه الأجيال.
مزيج يضمن استمرارية النبضة.
دعني أحاول صياغة هذا في تشبيه محدد. لنعتبر التراث الموسيقي كالغرناطي والركادة بمثابة المدينة القديمة بأزقتها وتاريخها المتأصل في الأرض.
تشبيه جميل.
لا يمكننا هدمها طبعاً، لكن لا يمكننا إجبار الأجيال الجديدة على العيش فيها بنفس طريقة الأجداد. لذلك موسيقى الراب والجاز هي بمثابة ناطحات السحاب التي تبنى حول أسوار تلك المدينة القديمة
لتخلق مشهداً يستوعب الجميع.
بالضبط، معمار موسيقي جديد.
التشبيه بالمدينة القديمة وناطحات السحاب يعكس الجانب الجمالي بشكل جيد، لكن شوف، دعنا ننظر إلى الجانب الوظيفي والبنيوي أيضاً.
تفضل.
المدينة التي لا تتوسع اقتصادياً وديموغرافياً تنهار، والأمر نفسه ينطبق تماماً على الموسيقى. الانتقال من المحلية إلى العالمية الذي يطرحه شعار المهرجان يتطلب هندسة صوتية قابلة للتصدير.
يعني لغة يفهمها الآخر.
صحيح، الجاز والروك هي لغات عالمية، وعندما تدمجها مع الراي فأنت تمنح المستمع الأجنبي مفتاحاً مألوفاً ليدخل من خلاله إلى موسيقاك المحلية المعقدة.
واو، وجهة نظر مقنعة. وبمناسبة الحديث عن المساحات والمكان، التفاعل بين الفن والمكان يظهر بوضوح في حدث آخر ذكرته مصادرنا.
تقصد حفل أسماء لمنور في مكناس؟
إي نعم، هي تحيي حفلاً يوم 25 من يوليوز، لكن ليس في قاعة عادية، بل في ساحة الهديم التاريخية ضمن مهرجان عيساو مقامات وإيقاعات عالمية. الغناء في فضاء محمل بقرون من التاريخ يغير من طبيعة التجربة تماماً، أليس كذلك؟
بالتأكيد، لأن الهندسة المعمارية لساحة الهديم ليست مجرد خلفية صامتة للحدث،
هي تلعب دوراً
100%. الجدران التاريخية، صدى الصوت، رمزية المكان، كلها تصبح جزءاً من الآلة الموسيقية نفسها.
يعني المتلقي لا يستمع فقط؟
لا، المتلقي هناك يختبر لحظة اندماج بين الإيقاع الآني والذاكرة المكانية العميقة. الموسيقى هنا تعيد إحياء المكان، والمكان يمنح الموسيقى هيبة التاريخ.
طيب، رأينا كيف تعبر الموسيقى حدود الأجيال محلياً وكيف تتنفس من خلال الأماكن التاريخية، لكن خلينا نتجه نحو مساحة أوسع، حيث يعبر الفن المحيطات وليس فقط للترفيه، بل للعب دور سياسي ودبلوماسي.
هنا ندخل في الجغرافيا السياسية.
بالضبط، المصادر تنقلنا إلى العاصمة المكسيكية، حيث انطلقت الدورة 69 بعد 100 لمعرض زهور سان أنخيل. نتحدث عن حدث عمره يقارب القرنين،
تاريخ طويل جداً،
والمغرب يحل فيه كضيف شرف، وقد ركز السفير عبد الفتاح اللبار على دور الثقافة في تعزيز الحوار. لكن لنكن واقعيين، ألا يعد هذا مجرد بروتوكول دبلوماسي لطيف لا تأثير فعلي له على أرض الواقع؟
من السهل جداً التقليل من شأن الدبلوماسية الثقافية واعتبارها مجرد ديكور سياسي، لكن لنتأمل الآلية.
كيف تعمل فعلياً؟
شوف، الدبلوماسية الكلاسيكية تعتمد على المعاهدات والأرقام والمصالح المباشرة، وهي تتغير بتغير الحكومات، صحيح؟
صحيح، مزاجية جداً.
أما الدبلوماسية الثقافية فتخاطب الوجدان الجماعي. عندما تقدم دولة نفسها كشريك في حدث يعتز به المكسيكيون منذ 169 عاماً، فهي تزرع الثقة على مستوى شعبي،
وليس فقط بين السياسيين.
بالضبط، هذه الثقة هي التي تسهل لاحقاً أي اتفاقيات اقتصادية أو سياسية. الفن والزهور هنا يكسران الحواجز النفسية التي تعجز البيانات السياسية الرسمية عن اختراقها.
هذا ينقلني إلى الحدث الذي أثار استغرابي الشديد في قراءاتنا اليوم، الدورة 17 لمعرض دار لمعلم، والدورة 4 لمؤتمر النساء الصانعات التقليديات الإفريقيات.
حدث في غاية الأهمية،
لكن ما لفت انتباهي ليس المعرض نفسه، بل الشعار الذي يرفعه. الشعار يقول: حين ترسم أنامل النساء الجغرافيا السياسية لإفريقيا.
شعار قوي جداً.
بصراحة أجد صعوبة في استيعاب كيف يمكن لسجادة منسوجة أو قطعة خزف أن ترسم جغرافيا سياسية. أليس في هذا الوصف تضخيم مبالغ فيه؟ كيف ينتقل العمل اليدوي إلى مستوى التأثير الجيوسياسي؟
الاستغراب في محله تماماً، لأننا تعودنا على ربط الجغرافيا السياسية بالجيوش والحدود والخرائط، لكن خلينا نتبع سلسلة التأثير الاقتصادي.
تفضل.
نحن لا نتحدث عن صانعة واحدة تبيع منتجاً محلياً، نحن نتحدث عن شبكة قارية كاملة. عندما تتبادل هؤلاء النساء الإفريقيات الخبرات وتفتح أمامهن خطوط تصدير وإنتاج عابرة للحدود، ماذا يحدث؟
يحصلنا على الاستقلال الاقتصادي؟
أولاً، نعم، الاستقلال الاقتصادي للمرأة. ثانياً، هذه الشبكات التجارية الصغرى تخلق تكاملاً اقتصادياً حقيقياً بين دول القارة في وقت قد تكون فيه العلاقات السياسية الرسمية متعثرة.
يعني الحرفة اليدوية تصبح أداة للتمكين،
هي المحرك الأولي لتمكين مجتمعات بأكملها، وحين تمتلك المجتمعات استقلالها الاقتصادي فإنها تغير موازين القوى. لذا الأنامل التي تنسج الزربية تنسج فعلياً روابط اقتصادية تقوي موقف القارة بأكملها.
واو، إذن نحن نتحدث عن القوة الناعمة في أقصى درجات فاعليتها الاقتصادية. مدهش فعلاً. بالعودة إلى المغرب وتحديداً إلى ضفاف المحيط الأطلسي في طنجة، نجد شكلاً آخر من أشكال الفن يكسر قواعد التلقي التقليدية.
معرض الفنانة هندة لحريشي بقصر الفنون والثقافة.
نعم، المعرض التشكيلي تحت اسم معرض غامر، رحلة عمر عبر المحيط الأطلسي. الملفت هنا هو استخدام التكنولوجيا الحديثة لخلق هذا المعرض الغامر. كيف يغير إدخال التكنولوجيا من تجربتنا العصبية والشعورية للفن التشكيلي؟
التغيير جذري، يعني لا يمكن مقارنته بالفن الكلاسيكي.
كيف؟
في الفن التشكيلي الكلاسيكي، العلاقة ثنائية الأبعاد، أنت تقف خارج الإطار وتنظر إلى اللوحة. هناك دائماً مسافة آمنة بينك وبين العمل.
صحيح، أنت متفرج فقط.
المعارض الغامرة تلغي هذه المسافة تماماً. باستخدام الإسقاطات الضوئية والصوت المحيطي وحركة الألوان، يتم إدخال المتلقي داخل اللوحة نفسها.
تجربة تحيط بك من كل جانب.
هذا العقل البشري لم يعد يعالج المعلومات بصرياً فقط، بل حسياً وحركياً. تجربة عبور المحيط الأطلسي لم تعد مجرد فكرة تتأملها، بل بيئة شعورية تبتلعك، مما يترك أثراً عاطفياً أعمق بكثير، وذاكرة يصعب محوها.
هذا يقودنا مباشرة إلى مفهوم حراسة الذاكرة. إذا كانت التكنولوجيا الحديثة تحفظ التجربة، فكيف نحفظ نحن هويتنا من الاندثار؟
هنا يأتي دور الفنون التي تتعامل مع التراث بشكل مباشر.
المصادر تسلط الضوء على تمديد معرض الفنان الحرفي مصطفى إجماع المعنون بعين وأثر في رواق محمد الفاسي بالرباط حتى 15 يوليوز، بسبب الإقبال الواسع من شخصيات إبداعية بارزة
مثل عزيز السيد والعرب الصبان وصلاح بوسريف.
بالضبط. المعرض يضم 24 لوحة، وفي ذات الوقت هناك ندوة فكرية بمسرح رياض السلطان بطنجة بعنوان طنجة تراث عالمي، بتأطير رشيد التفرستي لمناقشة الذاكرة والعمران.
حدثان يبدوان منفصلين لكنهما متصلان جدا.
دعني أطرح هذه الفكرة. يبدو لي أن المهندس المعماري الذي صمم مباني طنجة والخطاط مصطفى إجماع يقومان بمهنة واحدة رغم اختلاف الأدوات.
كيف ذلك؟
المهندس يبني التراث بالحجر ليحمي ذاكرة المكان، والخطاط يبني صرحاً من الحروف ليحمي ذاكرة اللغة. كلاهما يحاول تجميداً لحظة زمنية لحمايتها من الزوال.
التشبيه يطرح فكرة جميلة جداً، لكنني بصراحة أختلف مع نقطة واحدة. هم لا يحاولون تجميد الزمن.
لماذا؟ التجميد يحفظ الأشياء.
التجميد يعني الموت. ما يقوم به المهندس المعماري والخطاط هو إبقاء الذاكرة في حالة حركة مستمرة.
حركة كيف؟
الخط العربي في لوحات مصطفى إجماع ليس مجرد استعراض لمهارة يدوية في كتابة نص قديم، بل هو تحرير للحرف من وظيفته القرائية ليصبح كائناً بصرياً ينبض بالحياة اليوم.
يتواصل معنا بصرياً في الحاضر.
وبالمثل، العمران في طنجة كما تناقشه الندوة لا ينظر إلى المباني كجدران جامدة، بل كعمران للروح. المدينة التي تفقد طابعها المعماري تفقد لغة تواصلها مع قاطنيها. الحجر والحرف كلاهما أدوات لصناعة الحاضر والمستقبل، وليس مجرد محنطات من الماضي.
هذه النقطة بالغة الأهمية، أن الذاكرة يجب أن تظل حية ومتحركة. وهذا يقودنا إلى كيف يقوم الفنانون المعاصرون بصناعة ذاكرتهم الخاصة في الوقت الفعلي.
مثال على ذلك، الفنان التونسي نوردو.
أشارت المصادر إلى كيف يواصل ترسيخ حضوره بقوة في الساحة العربية. بعد نجاحات في قرطاج وموازين، يستعد الآن لرحلة صيفية تشمل قرطاج، الحمامات وصفاقس.
حضور مكثف جداً.
في عصر نستهلك فيه الأغاني بسرعة فائقة عبر المنصات الرقمية، يعني كيف يمكن لفنان أن يحفر اسمه في الذاكرة دون أن يتلاشى مع الترند التالي؟
السر يكمن في الانتقال من العالم الافتراضي إلى التواجد الفيزيائي والتفاعل الحي. النجاح على الإنترنت سهل التلاشي بصراحة.
فقاعة رقمية قد تنفجر في أي لحظة.
صحيح، لكن الوقوف على مسارح كبرى في بلدان مختلفة والانتقال بسلاسة بين الجمهور التونسي والمغربي والعربي يبني ذاكرة تراكمية. نوردو لا يصدر مجرد أغاني، بل يبني محطات في أذهان الناس.
تجربة حية لا تنسى.
التواجد المستمر والقدرة على خلق تجربة حية مشتركة هو ما يحول الفنان من مجرد ترند عابر إلى جزء من الثقافة الشعبية لجيل كامل.
طيب، وصلنا الآن إلى الجزء الأكثر تأثيراً في مصادرنا اليوم، وهو اللحظة التي تتوقف فيها رحلة الفنان لتبدأ رحلة إرثه، اللحظة التي يتدخل فيها الموت ليختبر مدى صلابة الذاكرة التي تركها.
هذا دائماً اختبار حقيقي للفن.
النشرة تضعنا أمام رحيلين مختلفين جذرياً يفصل بينهما الزمن والجغرافيا والأسباب، وهما يطرحان أسئلة عميقة حول طبيعة الخلود الفني.
التناقض بين الحدثين يوفر لنا فرصة استثنائية لفهم كيف يتشكل إرث الإنسان بعد غيابه.
لنستعرض الخبر الأول، الرحيل المفاجئ للممثل النيوزيلندي سام نيل، النجم الذي ارتبط في أذهان الملايين بسلسلة جوراسيك بارك.
نجم كبير فعلاً.
توفي في سيدني عن عمر ناهز 78 عاما. التفاصيل تقول إنه رحل بسلام محاطاً بعائلته بعد مسيرة حافلة امتدت لخمسة عقود في هوليوود، وبعد أن كان قد أعلن سابقاً تعافيه من سرطان الغدة اللمفاوية.
إرث سام نيل هو يعني إرث مرتبط جوهرياً بصناعات الدهشة.
صناعة الدهشة، تعبير دقيق.
مسيرته تمثل الجانب من الفن الذي يهدف إلى توسيع آفاق الخيال البشري. عندما ينظر الناس إلى مسيرته، هم يتذكرون لحظات الانبهار في قاعات السينما المظلمة.
الخروج من الواقع إلى الخيال.
بالضبط، هذا النوع من الإرث يتم تقييمه بناء على جودة الأداء والقدرة على نقلنا إلى عوالم غير مرئية. رحيله الهادئ يتناسب مع مسيرة طويلة من الإنجاز المهني المستقر، حيث الأثر الذي يتركه هو أثر عاطفي وجمالي بحت.
تماماً، لكن النشرة تنتقل بنا فجأة إلى مستوى آخر من الإرث، مستوى مكتوب بالدم، الذكرى 54 لاغتيال الأديب الفلسطيني غسان كنفاني.
نقطة تحول كبيرة في طبيعة الإرث.
وهنا نحن بالتأكيد نستعرض رؤية الكاتب في المقال لفهم كيف يتحول الأدب إلى وثيقة تاريخية. المقال يطرح زاوية سياسية حادة، مشيرا إلى أن كنفاني اغتيل في 8 يوليو عام 1972 بتفجير دبرة الموساد في بيروت.
أحداث مأساوية.
ويقوم المصدر كما تقرأ بربط هذا الإرث الأدبي بجرح النكبة المستمر وصولاً إلى المشهد الحالي في غزة، معتبراً أن الاغتيال لم يكن يستهدف شخصاً بل وطناً، وأن كتابات كنفاني شكلت جبهة متقدمة للمقاومة.
هذا ما يجعل النص يتجاوز حدود الورق.
السؤال الذي يلح علي هنا عندما نواجه هذا التناقض المذهل، فنان هوليودي يترك إرثاً من الخيال ويرحل بسلام، وأديب يكتب من قلب النزاع ويدفع حياته حرفياً ثمناً لكلماته، هل تتغير المعايير التي نقيم بها هذا الإرث؟ هل يقيم أدب كنفاني اليوم بقوة أكبر فقط لأن حياته انتهت بتلك الطريقة العنيفة؟
شوف، هذا سؤال فلسفي ونقدي في غاية الأهمية. النهاية المأساوية لا تخلق قيمة أدبية من العدم إن لم يكن النص أصلاً يمتلك تلك القوة.
يعني الموت لا يصنع كاتباً جيداً من لا شيء.
أكيد لا، لكنها تفعل شيئاً آخر، إنها تمنح النص مصداقية مطلقة.
مصداقية مطلقة.
نعم، عندما يكتب الفنان عن المعاناة والتهجير والصمود ثم يدفع حياته ثمناً مباشراً لتلك الأفكار، فإن المتلقي لم يعد يقرأ رواية متخيلة بل يقرأ شهادة حية. إرث كنفاني كما يحلله المقال تجاوز كونه أدباً ليصبح وثيقة تاريخية،
بينما إرث هوليوود يقرأ في سياق آخر.
صحيح، كحالة سام نيل إرثه يقرأ في سياق الإمتاع والاحترافية، أما إرث كنفاني فيقرأ في سياق الوجود والبقاء. التضحية الشخصية تلغي المسافة بين الكاتب والنص وتجعل العمل الفني عصياً على النسيان، لأنه اندمج تماماً في نسيج الصراع التاريخي لشعبه.
تحليل يضع الأمور في نصابها حقاً. يلها من رحلة مكثفة ومترابطة عبر مصادرنا اليوم.
رحلة غنية جداً بالدلالات.
لنحاول أن نلتقط الأنفاس ونجمع أهم الخيوط. بدأنا من المهرجانات الصاخبة في وجدة، ورأينا كيف أن دمج إيقاعات الراي والرقادة مع الراب السريع هو آلية للبقاء وحماية الهوية من التكلس.
وكيف تتنفس الموسيقى من جدران ساحة الهديم في مكناس؟
صحيح، ثم عبرنا الحدود لنكتشف كيف تفتح الإزهار المكسيكية أبواب الدبلوماسية الناعمة، وكيف تتحول أنامل النساء الإفريقيات إلى قوة اقتصادية وجيوسياسية فعلية،
والقوة الناعمة للتكنولوجيا في المعارض الغامرة بطنجة.
وتابعنا جهود حراسة الذاكرة عبر الحجر في طنجة والحرف في الرباط، وفي النهاية وقفنا أمام مفهوم الإرث والخلود من دهشة الخيال السينمائي مع سام نيل إلى واقعية الصمود المكتوب بالدم كما وصفه المصدر مع غسان كنفاني.
النتيجة الواضحة من كل هذا التحليل، والتي تتفق عليها جميع مصادرنا باختلاف توجهاتها، هي أن الفن والثقافة هما البنية التحتية الحقيقية للحضارة البشرية.
ليس استراحة من الواقع.
أبداً، بل هما الأداة التي نستخدمها لفهم هذا الواقع، لتغييره، ولضمان أن أصواتنا لن تتبدد في الفراغ بعد رحيلنا.
وهذا يتركنا أمام فكرة عميقة تستحق أن نأخذها معنا اليوم. لقد رأينا بوضوح كيف أن فنون وتراث الماضي هو السجل الأصدق والأكثر دقة لقراءة التاريخ، من هندسة المدن القديمة إلى روايات المقاومة.
صحيح.
لكن خلينا نتوقف لحظة ونفكر. بناء على كل هذا، ماذا ستقول الفنون التي ننتجها اليوم في عام 2026 للأجيال التي ستأتي بعد 50 أو 100 عام؟
سؤال ثقيل جداً.
نحن نعيش في عصر يتسم بالسرعة المخيفة والذكاء الاصطناعي والصراعات الجيوسياسية المعقدة والترندات العابرة.
عصر مليء بالضجيج.
عندما يفتح أحفادنا هذا الصندوق الزجاجي الذي نودع فيه فنوننا وإبداعاتنا اليوم، هل سيعكس هذا الإرث حكمتنا في استيعاب التكنولوجيا وعبور الأزمات؟ أم أنه سيكون مجرد مرآة دقيقة توثق مدى فوضانا وتشتتنا؟ فكرة قد تغير نظرتنا لكل شيء نقرأه، نسمعه أو نشاهده اليوم.